ارحل الى القدس المكلل بالسماحه والعنايه مع رجال لا تمل، او ارسل القنديل يوقد زيته فالقدس قنديل وكن انت الامل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في برنامجكم قناديل الأمل في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الأسبوعي المتجدد بمتابعتكم وعطائكم. أرفع لكم التحية من كل قلبي يا من تضعون الأقصى في قلوبكم وتحبون القدس. نحن اليوم على موعد مع ضيفين كريمين، الدكتور زياد المشوخي مرحبا أهلا وسهلا بك، والدكتور سليمان العجلان مرحبا أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ضيوفنا الكرام في هذه الليلة سيشعلوا قناديلنا وهذه الحلقة عن فضائل القدس وبشائر النصر. كنت مرة أتحدث لمجموعة من الأطفال، وأنا دائما أركز على الأطفال لأنهم القناديل الصغيرة التي تكبر فيزداد نورها على طريق تحرير القدس. كنت أتحدث لمجموعة من الأطفال فقلت لهم يعني إيش هي أهمية الأقصى، إيش هو الفضل الذي نعرفه للقدس؟ فخرج طفل صغير عمره 4 سنوات وقال أنا أحب القدس لأن الله يحب القدس. ليش يا ابني الله يحب القدس؟ كيف عرفت ذلك؟ قال لأنه أسرى بالمحمد صلى الله عليه وسلم إلى القدس. الحقيقة قبل أن أقبل ذاك الطفل أريد أن أرسل قبلة لرأس والده وتحية من الأعماق لوالدته، كيف ربي هذا الطفل على معرفة فضل القدس وعرف فضله ولو بتلك الصورة المبسطة، إلا أنها علمتنا شيئا أن الأفكار الكبيرة عندما نحدث بها الأطفال ستصبح عقولهم كبيرة. اعتدنا في كل حلقة أن يكون استهلالنا وبداية انطلاقنا بمبادرة نتذكر بها ضيفنا الذي أشعل قناديلنا في الحلقة الماضية، وضيفنا في الحلقة الماضية كان الدكتور علي الشبيلي، أبدع وأجاد في مبادرته التي اقترحها ونفذ المبادرة وكنا معه متابعين وصورنا المبادرة. الآن نشاهد تقرير عن مبادرة الدكتور علي الشبيلي مع بعض.
قدس قنديل وكن أنت الأمل.
أنا سأعمل إن شاء الله معرضا عن المسجد الأقصى.
جميل.
يحوي هذا المعرض مبادرات عملية للأسر ولعموم الناس، وسيكون حجم هذا المعرض حجمه قرابة 5 متر في 4 متر مقسمة، قد يلصق في آخر المساجد، يوضع في داخل البيوت،
يعني لوحة كبيرة،
لوحة كبيرة جدا مقسمة. نعم. بشكل معين إن شاء الله. أحسن. كان أسبوعا حافلا وجميلا ورائعا، حيث كانت هذه المبادرة تعيش معنا من أول يوم إلى هذا اليوم بحمد الله تعالى، وهي نعمة أنعم الله عز وجل بها علي، حيث قدمت هذه المبادرة وهي معرض متكامل على المسجد الأقصى، ابتداء من أول البشرية ومن أول من بناه، إلى مرورا طبعا بالتاريخ الإسلامي وافتتاح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والأحداث التي مرت به، إلى احتلال اليهود، إلى بعض الأحداث المعاصرة التي حصلت له، ثم ختمنا هذا المعرض بواجبنا تجاه المسجد الأقصى، تذكيرا أيضا في ثنايا المعرض بمجموعة من الآيات والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على المسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلقد كان أسبوعا جميلا وحافلا بهذه المبادرة التي أطلقناها في الأسبوع الماضي، وهي معرض عن المسجد الأقصى. وبدأنا بحمد الله تعالى في إعداد المادة العلمية التي تتحدث عن تاريخ المسجد الأقصى، ثم أقمنا هذا المعرض المتكامل والذي يتحدث عن المسجد الأقصى منذ بدء البشرية من عهد آدم عليه السلام إلى أن وصلنا إلى هذه العصور التي حصل فيها الاحتلال اليهودي للمسجد الأقصى، ثم مجموعة من الأمور التي فعلها المسلمون لدفع هذا الاعتداء، ثم ذكرنا في آخرها واجبنا تجاه هذه المسجد المعضلة التي تمر بها الأمة الإسلامية في ذلك المكان. هي مبادرة أتمنى من الإخوة والأخوات أن يتبنوها أيضا في بيوتهم وفي مساجدهم وفي أماكن كثيرة أيضا مما يمكن أن يعلق فيه هذا المعرض. هذا هو المعرض المتكامل بين أيديكم أيها الإخوة والأخوات الذي يحتوي على 20 ورقة بهذا المقاس الذي ترونه الآن، يمكن أن يعلق في أماكن كثيرة ويستفاد منه. إضافة إلى هذا الصندوق أو هذه العلبة التي ترونها أمامكم والتي تتحدث من عن المسجد الأقصى بهذه العبارة المختصرة، إضافة إلى أنها تتحدث عن جميع قرى المسجد الأقصى قبل الاحتلال، ووضع في داخل هذا الصندوق مجموعة أيضا من الكتب التي تناسب هذا البرنامج، وهي توزع على الأشخاص الذين يحتاجون مثل هذه الكتب المميزة. ويمكن أن تختاروا أيضا أنتم أي كتاب يتحدث عن هذه القضية. القدس في قلوبنا والقدس في بيوتنا شعار ينبغي أن يحيى من خلال مثل هذه المبادرات وهذه المشاريع وغيرها أيضا من المشاريع التي تتبناها هذه القناة وهذا البرنامج الذي سمي قناديل الأمل، والذي نرجو أن يكون أملا بإذن الله تعالى وفتحا في قضية المسجد الأقصى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
أحبتي باسمكم جميعا أرفع الشكر للدكتور علي الشبيلي الذي أتحفنا بتلك المبادرة الرائعة والمبدعة والتي أجاد فيها كعادة حفظه الله. والآن أنتقل بكم لضيوف الكرام معنا. شيخ سليمان مرحبا بك، دكتور زياد مرحبا بكما جميعا. دكتور زياد، لعلي أبدأ معك حواري وموضوع حديثنا حول فضائل القدس وبشائر النصر، لعلك في البداية تسلط الضوء على فضائل المسجد الأقصى. احنا اليوم نريد أن نعرف بشكل أعمق لماذا كل تلك الهالة العظيمة التي نمنحها للقدس، ما هو الفضل الذي منح له ليستحق منا كل ذاك التقدير والحب والاحترام ولنمنحه كل ولائنا ولنجعله رمزا لمجدنا ونصرنا وعزتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة وأرحب بالسادة المشاهدين. وعندما نتأمل في قضية المسجد الأقصى المبارك نحن نستذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
اللهم صل عليه وسلم.
وهذه الأمة جاءت ورثت هذه الرسالة وورثت إكمال المسيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج إماما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن هذه الصلاة لم تكن لا في مكة ولا في المدينة، بل كانت في المسجد الأقصى المبارك. وكانت رحلة الإسراء والمعراج تحمل رسائل رمزية ورسائل لا تزال حاضرة في وجدان المسلمين، منها هذه الرسالة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث راية الهداية، راية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكمل المسيرة، وكان هذا الانتقال هناك في المسجد الأقصى المبارك. ولذلك تجد في القرآن الكريم لا يذكر المسجد الأقصى المبارك ولا تذكر هذه البلاد المقدسة والمباركة إلا ومعها ذكر للقداسة أو البركة، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ادخلوا الأرض المقدسة إلى غيرها من الآيات. فلا تجد في القرآن الكريم آية تتحدث عن الشام أو عن فلسطين أو عن المسجد الأقصى إلا وقد ذكر معها القداسة أو البركة. ولو تأملت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في هذه الفضائل، منها من الأحاديث ما جعل الصحابة رضي الله عنهم أرضهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام، حديث زيد بن ثابت يا طوبى للشام يا طوبى للشام، يكرره النبي 3 مرات، فيسأله زيد بما ذاك يا رسول الله، قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها في الشام. ويربط لنا النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ هذا المسجد فيقول إن سليمان بن داود لما فرغ من بناء البيت، يعني المسجد الأقصى، طبعا سليمان عليه السلام جدد البناء، لما فرغ من بناء البيت دعا الله 3 دعوات فاستجاب الله له 2 منهما، وأما الثالثة فإني أسأل الله أن يستجيبها له، وكانت الثالثة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سليمان. قال سأل الله حكما يصادف حكمه، يعني إذا حكم بين خصمين أن يكون هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. والثانية أن يؤتيه ملكا لا يؤتيه أحدا من العالمين، وهذه استجابها الله لسليمان عليه السلام. أما الثالثة قال ألا يدخل أحد هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
أحسنت، بارك الله فيك دكتور زياد. هذه مجموعة الحقيقة من الأدلة والنصوص وللحديث بقية. دكتور سليمان، ارتباط المسلم بالمسجد الأقصى جاء نتيجة قيمة عالية، نتيجة أن المسجد الأقصى له فضله، لعلك تحدثنا عن حقيقة ذاك الارتباط، كيف يجب أن يكون ولماذا يجب أن يكون عميقا في النفس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بادي أدي بدء أقدم شكري وتقديري لأبي عبد الرحمن على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني بها وأن ينفع المشاهد، كما أشكر أيضا قناة الرسالة على أن أتاحت لنا هذه الفرصة، وفق الله جل وعلا الجميع لما يحبه ويرضى.
حييت أبويت، الله يحفظك دكتور سليمان.
الله يحفظك، الله يحفظك. أنا أقول لك أبو عبد الرحمن وأنت تقول لي يا أبا تميم.
يسهلك الله، حفظك الله.
الله يحفظك ويرضاك، وأردت أنا أن أكسر روتين.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك.
أي نعم، ما تعب مسألة المسجد الأقصى، فحينما يذكر الإنسان المسلم المسجد الأقصى فمباشرة يتبادر إلى ذهنه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
عليه. يتبادر إلى ذهنه أول آية نزل، أول آية في سورة الإسراء، حينما قال الله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. حينما يسمع الإنسان كلمة الأقصى يتبادر إلى ذهنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال التوحيد. في هذه الآية ذكره الله جل وعلا بالعبودية، سبحانه أسرى بعبده. حينما يسمع الإنسان اسم المسجد الأقصى يتبادر إلى ذهن المسلم مباشرة أن تلك المنطقة هي منطقة النبوات، هي أرض النبوات، هي التي كان فيها كثير من الأنبياء. حينما يسمع الإنسان باسم المسجد الأقصى فمباشرة يتبادر إلى ذهنه تلك البركات التي جعلها الله جل وعلا للمسجد الأقصى ولما حوله. وقد قال العلماء بأن ما حول المسجد الأقصى، منهم من قال بأنها فلسطين فقط، ومنهم من قال بأنها تشمل أرض الشام كاملة بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن، بل قيل بأن الشام يمتد إلى طريف، قيل بأن الشام يمتد إلى طريف في السعودية. فحقيقة حينما يسمع الإنسان بهذا الاسم تتبادر لديه تلك البركات، تلك الثمار، تلك الأنهار اللي كانت فيها. حينما أيضا يسمع الإنسان إلى المسجد الأقصى يتذكر يوسف عليه السلام وما حصل له من أحداث عجيبة وغريبة. هذا المسجد الأقصى الذي عرج الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم منه هو الرابط الذي بيننا وبينه، ليس لأنه مسجد عربي، ليس لأنه مسجد في أرض العروبة، ليس لأنه مسجد هو قريب منا، وإنما تربطنا بهذا المسجد عبودية لله جل وعلا، وأن هذا المسجد كما وأن هذا المسجد هو أولى القبلتين ولا يخالف في ذلك أحد، وأن المسلمين كانوا يصلون إلى هذا البيت، وهذا دليل على تعظيم هذا المسجد. حينما نريد أن نتحدث عن المسجد الأقصى، فمن فضائل المسجد الأقصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الحرام، وذكر منها مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وذكر منها هذا المسجد. وأما غير هذه المساجد، وهذه أيضا من الفضائل المضادة، بأن شد الرحال لأي مسجد كان لا يجوز، وأنه محرم تماما إلا ما كان في هذا المسجد.
بوركت شيخ سليمان، أسعدك الله. دكتور زياد، في خلال ما كان يتحدث به دكتور سليمان قال أن المسجد الأقصى ليس عربيا، طبعا هو عربي.
لا
بس انا حتى اريد ان انطلق الى زاويه الاكبر، يعني هو يقول انه ليس عربيا فقط وانما هو اسلامي. هذه نقطه مهمه جدا، لانه عندما يثار الحديث حول تحرير القدس وتحرير فلسطين واخراج اليهود، احيانا تخرج النزعه العربيه بصوت مرتفع وكان القضيه عربيه، بينما المساله اكبر من ذلك واعمق. القدس رمز للإسلام كله، لعلك تعرج حول ذلك أسعدك الله.
صحيح، يعني هي المسألة أعظم من قضية أن تكون محصورة في قضية أن ملك للعرب، أو حتى قضية أن ملك للشعب الفلسطيني، أو ملك للمنظمة الفلانية أو للجهة الفلانية، قضية أو الشخص الفلاني كما أراد البعض. لكن القضية أوسع وأكبر من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن قضية شوق المسلمين لهذا المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو شكنا أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، يعني حبل فرسه، في رواية مثل موضع فرشه من الأرض حيث يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما عليها. لاحظ مدى الشوق لهذا المسجد، في يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المسألة. الصحابة رضي الله عنهم أدركوا يعني هذا البعد وهذا العمق، فهاجروا إلى الشام، وعندما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار لهم مكانا للهجرة بعده، فكان يختار لهم الشام، ويسألون لماذا، فيقول: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. ولهذا أن تجد المسلمين في كل أنحاء العالم، في أندونيسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في كل مكان يتطلعون شوقا إلى هذا المسجد الذي يحرمون منه، الذي يصد الاحتلال اليوم، يصد الناس عن الصلاة فيه. حتى أهل بيت المقدس بالمناسبة، يعني ما كان دون سن 45 أحياء 40 حسب ما تراه سلطات الاحتلال يمنع من الصلاة فيه. والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فهؤلاء أظلم الخلق وأشد الناس عداوة. فالمسلمون في كل مكان في الأرض، كل مسلم يتطلع إلى هذا المسجد إلى شد الرحال إليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
في بيت شعر جميل للدكتور عبد الغني التميمي يقول: ليس للتين أو للزيتون أغضب. يعني من الظلم القدس أن يحصر في دائرة صغيرة هي دائرة القومية العربية، حيث هو يحمل رسالة سماوية عظمى، أليس كذلك؟
بلا شك. يعني هنا حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لما تصومونه؟ قال: هذا يوم نجى الله، قال: نحن أولى بموسى منكم. ويقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الإمام أحمد وغيره: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فنحن أولى بموسى وعيسى وهارون وسليمان. ولهذا تجد القرآن بعد سنوات يقول: وما كفر سليمان، هم اليهود يتهمونه بالسحر، وما كفر سليمان ولكن في ذاك نحن أولى بالأنبياء. بل الله عز وجل يقول لليهود: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ثم يقول سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا. ثم يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
بوركت دكتور زياد، شيخي الكريم، من خلال أن القدس قضية إسلامية كبرى، يعني تمس المسلم في أندونيسيا وفي ماليزيا كما تمس المسلم في مصر أو في السعودية أو أيا كانت بقعته فوق الأرض، فهو معني بالدرجة الأولى بقضية المسجد الأقصى. هذا الجيل الذي ينبغي أن يكون فاضلا كما أن قضيته فاضلة وهي قضية القدس، إيش هي الصفات اللي يجب أن يتمتع بها حتى تليق رسالته وتليق منهجيته بأن يكون على طريق تحرير المسجد الأقصى؟
أنت ذكرت في بداية الحلقة ذلك الطفل الذي تكلم عن المسجد الأقصى وأعجبت به، فأنا أقول: أولا الأطفال الذين هم الآن في فلسطين هم الذين حملوا على عواتقهم هم الأقصى أكثر من الشباب الكبار وأكثر من الرؤساء وأكثر من الحكومات بشكل كبير. فأنا أقول حقيقة نحن كمسلمين وهذه حقيقة عجيبة أن تكون منا كمسلمين، قد قصرنا في حق المسجد الأقصى تقصيرا لا نظير له. إن كنا نقول بأننا قصرنا في أرض المسلمين التي هي أرض فلسطين، فهذا يعني ليس غريبا، قد يقصر الإنسان في هذا. ولكن أن نقصر في بيت من بيوت الله جل وعلا، في بيت كان هو قبلة المسلمين، في بيت هو أرض النبوات، أن نقصر في هذا فهذه مشكلة. ولذلك أنا أقول يجب علينا كمسلمين أن نربي الأبناء من نعومة أطفالهم، أن نربي هؤلاء الأطفال على حب فلسطين وعلى حب المسجد الأقصى، وأن هذا المسجد قد احتل من الظالمين وقد أعانهم من هو أظلم منهم، وهو الذي أتى إلى هذه المنطقة وزرع هؤلاء فيها فاستولوا على المسجد الأقصى. فيجب علينا أن يكون ذلك في مناهجنا الدراسية، يجب علينا أن يكون في محاضراتنا وفي دروسنا، وأن يكون مثل هذا البرنامج الذي الآن يقام في هذه القناة. أتمنى أن يحذو حذو هذا البرنامج جميع القنوات، أن نلتفت. مشكلتنا نحن، وهذه مشكلة عند المسلمين عامة ليست عند العرب فقط، عند المسلمين عامة، أنهم ينسوا الأحداث، وقد الجراح ينسي بعضها بعضا، فاليوم يكون عندنا جراحة في المكان الفلاني نهتم فيه ونتكلم عنه ونتبرع عنه، ثم في اليوم الثاني يكون أو في الفترة الثانية يكون عندنا جراح في المكان الثاني، ننسى الأول ونبدأ بالثاني. فهذه مشكلة. هل يكون المسجد الأقصى الذي تكلم الله جل وعلا عنه والذي عرج الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم منه يكون هم يكون في قلوب المسلمين أن ينسى،
بل أو أن يهمش أو أن يكون في آخر اهتماماته،
بل أن حتى الأئمة والخطبة أصبحوا لا يدعون للمسجد الأقصى وأن يحرم الله جل وعلا المسجد الأقصى، نسمع ذلك في رمضان، أما في غير رمضان فلا نسمع هذا أبدا.
دكتور سليمان، لكي لا ننسى القدس سننتقل إليه الآن، أستأذنكم أحبتي بأن ننتقل إلى القدس عبر تقرير يتحدث عن السياحة والاستثمار في الأقصى. يمكن تستغربوا، السياحة في القدس؟ نعم، ونحن في الصيف لنشاهد تقريرا عن السياحة في القدس. قناديل الأمل.
في ظل غياب كامل للأثرياء العرب والمسلمين عن دعم القدس المحتلة، يتنفس أثرياء اليهود في الداخل والخارج لدعم المشاريع الاستيطانية وبناء الكنس في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من المدينة. إن اليهود يدفعون أموالهم في 34 صندوقا كلها تصب في تهويد القدس وبناء المتنزهات، فيما تكلف القدس إسرائيل يوميا نحو 400,000 دولار، وفي المقابل لا تكلف الأثرياء العرب سوى الفتات بما لا يزيد عن 40 دولارا يوميا.
القدس يفرض ضريبة أو يقتطع جزء من إيرادات النفط، ولو نص دولار يوميا لكل برميل نفط، ربع دولار يوميا لبرميل نفط اللي بيبيعوه ويخصصوه فعلا، يحولوا صندوق القدس اللي أقروه في مؤتمر القمة العربية عام 2003 لحقق واقع، ويرصدوا له 1 مليار دولار، هذا فقط لدعم الاستثمار في القدس مشان ينقذوا القدس، لأنه بدون الاستثمارات الخاصة بنا ميسكوفيتش عربي اللي ينقذ القدس ويعيدها لأهلها وأصحابها، وإلا لا تعتمد على أهلها لأنه قدراتهم الاقتصادية قطعا هي محدودة في مواجهة الآلة الاقتصادية والعسكرية والسياسية الكبيرة للكيان الإسرائيلي.
رجل الأعمال الفلسطيني أسامة علي صلاح اختار الاستثمار في قطاع السياحة، مشيرا إلى أنها منجم ذهب فيما يتعلق بقطاع السياحة لا يستغله الفلسطينيون وإنما الإسرائيليون. وقد استثمر صلاح في فندق على بعد 5 دقائق سيرا بالأقدام عن الحي القديم الذي تجذب مزاراته المقدسة المسلمة والمسيحية واليهودية الزوار من شتى أنحاء العالم. وبعد 4 أعوام من التجديد أعاد صلاح افتتاح فندق ناشونال في أيلول سبتمبر، وفي الوقت ذاته أعيد افتتاح فندق آخر بنهاية الشارع.
القدس منجم من الذهب، فرصة لهم أنه يتوجهوا لمدينة القدس يستثمروا في مدينة القدس كغيرهم من المستثمرين بين قوسين. يعني في طلب، هنالك طلب شديد على الإسكان، قطاع الإسكان، والأرباح في نسبة الربح لم تجدها في أي مدينة في العالم، نسبة ممتازة لأي مستثمر، لأن هنالك طلب شديد على الإسكان في مدينة القدس.
لم تكن مجموعة صلاح الاستثمارية هي المثال الوحيد الذي سرع للاستثمار في القدس من منطلق قناعة وإيمان بضرورة حماية القدس والمسجد الأقصى، فنجد أن شركة فود لاند ميلينيوم للمواد الغذائية مضت لتجسد مثالا آخر على التحدي والإصرار الفلسطيني.
استنفر كل المستثمرين الفلسطينيين اللي بيسوقوا بضائعهم في القدس الشرقية لإيجاد حلول لهذه المشكلة، لأن أسواق القدس بتشكل لهم تحديدا هذه الفئة من الناس من 30-40 وحتى 50% من أسواق اللي بيسوقوا فيها بضاعتهم، فكان بالنسبة لهم هذا مخسر كبير يخسر هذا السوق، فبحثوا عن ناس يشاركون في الاستثمار لغياب الجهات الرسمية الداعمة للموضوع مثل البنوك والدولة. فإحنا توجهنا لإخواننا في شركة السلوى اللي هي مقامة في رام الله منذ 15 عاما، وعرضوا علينا إحنا نفوت معهم في شراكة لإقامة مصنع في منطقة قلنديا. طبعا وافقنا على الموضوع ومشينا في الإجراءات اللازمة لإتمام مثل هذا العمل.
الأثرياء العرب وحدهم بإمكانهم شراء القدس وعقاراتها ووقفها لصالح المسجد الأقصى، كما بإمكانهم أيضا بناء مساكن للأزواج الشابة وتشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل في مجالات كثيرة، عسى أن ينجحوا في وقف قطار التهويد وأن ينقذوا ما بقي من القدس وأن يضعوا أيديهم بيد أولئك المستثمرين الفلسطينيين الذين جعلوا من أنفسهم ووظفوا أموالهم في سبيل حماية القدس والمسجد الأقصى لينضموا إلى ركب الحماة المدافعين عن القدس وإرثها الحضاري والإنساني.
ونادينا الأمل
الحقيقة أنه هذا التقرير حرك الشوق لزيارة القدس وأشعرنا أيضا بالخجل تجاهه وكأن مواقفنا ضعيفة بالفعل في دعمه. دكتور زياد لعلك تسلط الضوء من خلال ما رأيته في التقرير، يعني إيش اللي حرك التقرير هذا في نفسك أو ما الفكرة التي زرعها في عقلك؟
يعني حقيقة أسأل الله أن يكون في عون إخواني المقدسيين. يعني التقرير سلط الضوء على نقطة، لكن أنت لو تحدثت عن التعليم في القدس ستجد هناك مشكلة، لو تحدثت عن مصاطب العلم ستجد هناك مشكلة لمن يتصدون لاقتحامات اليهود اليومية لمسجد الأقصى، لو تحدثت عن حال التجار، لو تحدثت على مستوى ترميم البيت، لو تحدثت على مستوى الذي يبني بيته غير مرخص فيأتي الاحتلال يأمره أن يهدم بيته بيده لأنه لم يحصل على تقرير. تخيل لما إنسان يبني بيت ثم يهدمه بيده، لأنه لو ما هدمه بيده سيدفع تكلفة الهدم المضاعفة التي تضعها بلدية الاحتلال في المسجد الأقصى. لو تتحدث عن المخدرات التي يحاول الاحتلال وينشرها يوميا بين شباب القدس، لو مآسي كثير نسأل الله عز وجل أن يعني يفرج عن إخواننا. لكن السؤال الذي يحرك مثل هذا التقرير هو أين هي أموال المسلمين، أين هم أثرياء المسلمين في هذا المسجد، القبلة الأولى للمسلمين، المسجد الذي تشد إليه الرحال، ثالث الأماكن المقدسة عند المسلمين.
طيب أنا بنطلق من هذا السؤال الشيخ سليمان حفظك الله، إيش هو فضل أن أتبرع للقدس؟ إيش هو فضل المرابط الآن في القدس الذي يعاني اللوعة على مدار الساعة والدقيقة؟ ما هو فضل المرابط في فلسطين باعتبارها كلها المساندة والمناهضة؟ ما هو فضل الذي يعمل ولو كان بعيدا لنصرة القدس وأهله ونصرة تلك الأرض المباركة؟
نعم، قبل أن أدخل في ما ذكرت الآن أود أن أبين مسألة مهمة هي اللي هي اشتهر عند كثير من الناس أو صار هو الأعلى شهرة، اللي هو تسمية الأقصى ببيت المقدس، هو أعلى شهرته، هو اللي أصبح أعلى شهرة. نعم، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة لا أذكر درجتها تماما، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يسمي فيها المسجد الأقصى ببيت المقدس،
حديث ميمونة
بعدة أحاديث لا أذكر الآن، لا أذكر درجتها، وإنما الله جل وعلا سماه المسجد الأقصى، سبحانه يسمي عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذه تسمية ربانية. فأنا أقول الأولى والأفضل أن نجعل ونسعى إلى أن تكون هذه التسمية هي الأعلى، وإن كنا نستخدم التسمية الثانية كما سماها محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنني لم أبحث ماذا قال العلماء في التسمية وهل نعم إذا كان عند الدكتور زياد شيء في هذا نريد أن نبث التسمية،
يعني لعله يعلق على ذلك لاحقا،
نريد أن نشهر ونبث التسمية الربانية فهي الأولى في هذا المسألة. هذا أمر. الأمر الثاني أن التسمية الربانية حقيقة تربط القلوب بالمسجد الأقصى، تربط القلوب أكثر، هذا أمر. الأمر الثاني المقدس، حينما نأتي إلى كلمة المقدس فهي دائما كلمة يستعملها اليهود والنصارى للأشياء القيمة والروحانية، الكتاب المقدس، البيت المقدس، كما يسمون تسمية الرب مثلا، حينما يقول لك مسلم الرب فنحن نعلم أنه يقصد الله جل وعلا، وذلك نتمنى أن لا يسمي الإنسان يا الله بالرب هكذا لأن شعار لهؤلاء أو علي كرم الله وجهه. كره العلماء كثرة استعمال كرم الله وجهه لأن شعار للرافضة.
كلام جميل دكتور سليمان، أسعدك الله. لعلنا نتحدث عن المسجد الأقصى وفضل الرباط فيه، فضل هؤلاء المرابطين، لعل الكلمة على الأقل تبين لهم فضلهم، وهم يسمعون الآن البرنامج يشاهد داخل القدس ويشاهد في الرياض ويشاهد حول فلسطين وحواليها، نريد أن نعرف فضل أن نعمل لأجل القدس سواء بالرباط فيه أو بالعمل لأجله من خارجه.
نعم، نحن نقول أولا ليعلم الإنسان أنه أي عمل يعمله لبيت من بيوت الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يبني له بيتا في الجنة ولو كان ذلك كما في حصير قطات كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، فما بالك إذا كان هذا العمل والجهد الذي يعمل في المسجد الأقصى من أجل المسجد الأقصى الذي هو كان قبلة للمسلمين. وما بالك إذا كان هذا المسجد يهدد من دول العالم كاملة، إما أن يهدد صراحة من اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والدين، أو أنه يهدد حتى من حكام المسلمين في تخاذلهم وطرحهم لهذه القضية التي لا يرون لها قيمة. أما ما نراه من جعجعة لا تغني ولا تسمن لا تغني ولا تسمن، فهذه لا قيمة لها. فنحن نقول ليستشعر المسلم الذي هو في المسجد الأقصى أو الذي حول المسجد الأقصى أو أهل فلسطين كلهم ليستشعروا فضيلة العمل لبيوت الله جل وعلا، فضيلة حماية بيت الله جل وعلا. بالفاصل كان يحدثني الدكتور زياد بأن هناك طلبة يدرسون في المسجد الأقصى ويكلف الطالب الواحد منهم $1,000 شهريا. يقال بأن الأستاذ رائد صلاح، ليس رائد صلاح، رائد صلاح جعل هؤلاء الطلاب من أجل حماية المسجد الأقصى من اليهود ومن الاعتداء على اليهود، من أجل أن يدافعوا عن اليهود. فنحن نقول هؤلاء الطلاب من يدفع، من ينفق عليهم الآن؟ هل رائد صلاح أو غيره من هو في المسجد الأقصى هل هو قادر على تلك النفقة؟ نحن نعلم أن الذي يجنيها الفلسطينيون من المسجد الأقصى هو قليل كما ذكرت الآن يا أبا عبد الرحمن. فأليس من واجبنا نحن كمسلمين أن ندعم هؤلاء الذين يعملون للمسجد الأقصى؟ نحن نعلم أن المسجد الأقصى مضطهد، نعلم أن الوصول إلى المسجد الأقصى صعب، نعلم أن الذي يرابط في المسجد الأقصى فيه مخاوف كثيرة، بل قد يحرر حياته للخطر والعياذ بالله من هؤلاء اليهود. فليس أقل من أن ندعمهم بالمال، أن ندعم هؤلاء بالمال ونعين من يقوم على المسجد الأقصى، على نظافته، على ترتيبه، على نفقة الطلاب، على تجهيز المسجد من فروش، من مياه ومن غير ذلك. نعين هؤلاء لنبحث عن الثواب عند الله جل وعلا وأن لا نستهين به. ثم إنني أقول لإخوتي هناك الذين هم في فلسطين، أقول عليكم بالصبر، عليكم احتساب الأجر، عليكم أن لا يكون أي عمل تعمله وأنت تستدر مالا منه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. معنى هذا لا تنسى نصيبك من الدنيا أنك لا تجعل الهم الأوحد والهم الأكبر في عمل الصالحات وعمل الخيرات هو البحث عن المال، وإنما اجعله أن لا تنسى نصيبك من الدنيا. فأنا أقول حتى وإن كان الإنسان يأخذ مالا على بقائه في المسجد الأقصى، على دراسته، على إدارة المسجد الأقصى، على حماية المستقصى، فإنه يستشعر فضل الله جل وعلا الذي مهما استدر الإنسان مالا في عمله فلن يكون كما هي الفضائل التي تأتي من عند الله جل وعلا. ثم إنني أذكر كل من يكون في أرض المسجد الأقصى وفي فلسطين أن كل حديث كما ذكر العلماء، كل حديث تكلم عن فضائل الشام من غير استثناء، فإن المسجد الأقصى يدخل فيها ومن باب أولى. هذه من المهم جدا، لأن بعض الناس حينما يتبادر له أرض الشام يتبادر له مثلا أرض الغوطة اللي في سوريا وما قيل عنها من فضائلها ونحو ذلك، يتبادر عنه أرض سوريا وما أشبه ذلك. فأنا أقول إذا ذكر الحديث عن الشام فإن وسط الشام وقلب الشام الذي هو يذكر في هذا الحديث هو المسجد الأقصى، وكل الفضائل ذكرت يراد فيها المسجد الأقصى وما حوله وكلها كما ذكرناها.
حسنت، بوركت شيخي الكريم، أسعدك الله على هذا الطرح الرائع الحقيقة. دكتور زياد، الآمال تكاد أن تخفت، يعني عشرات السنوات والرباط لا زال مستمرا والقضية لا زالت قائمة، واليهود جالسين والعرب متخاذلين، ويبدو أن الحيلة ضعيفة، ويبدو أنهم لا زالوا يجمعون ويعدون، بينما نحن الآن جزء كبير منا مشغلين في متابعة برنامج غنائي المغنين العرب للمستقبل يساعدون على نصرة وتحرير قضايانا. في أمل، في بشائر نصر، لأن موضوع الحلقة فضائل القدس وبشائر النصر. إحنا فضائل القدس عرفناها، بشائر النصر هل هي موجودة ولا نشطبها من باقي العنوان؟
دعني أقول يعني لا أرى ما يحبط اليوم بفضل الله عز وجل، بل أقول أنه حتى زيادة عمليات التهويد اليوم التي نراها للمسجد الأقصى هي بذاتها علامة على اقتراب زوال هذا الكيان.
أحسنت.
بمعنى أنه هذا الكيان الذي بدأ يبحث عما يقنع الصهاينة واليهود حول العالم بما الذي يمكن أن يجعلنا أن نبقى في هذه المنطقة، فهي قضية ما تسمى الهيكل المزعوم، هيكل سليمان، هيكل مزعوم. فازدياد اقتراب اليهود من المسجد الأقصى هو لإقناع اليهود بأن المشروع لا زال موجود ولا زال قائم ولا زلنا نحاول أن نقترب من هذا المشروع. ولكن واقع المجتمع اليهودي من خلال كثير من الدراسات، يعني أذكر لك إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة بار إيلان ونشرتها مجلة الصحوة اليهودية مجلة إرتس أحريت، فتقول أنه في كل عام 7,000 يهودي يستخرج جواز سفر آخر، وأن أضعاف هذا العدد يحاولون أن يستخرجوا الجواز ولكنهم لا يفلحون في ذلك. وتقول الدراسة أن الغريب أن هؤلاء اليوم يجهرون باستخراجهم لهذا الجواز، بل أن رئيس الكنيسة في عام 2007 تقريبا في داخل الكنيسة افتخر بأنه يمتلك جواز سفر آخر. هذه القضايا كانت تعتبر جرائم في السابق، اليوم هناك جمعيات شبه رسمية في الكيان الصهيوني للهروب من التجنيد في الجيش، هذه كانت جريمة في السابق. اليوم هناك قادة الاحتلال مثل يهود أولمرت أو غيره يقول أنا لن أبقى في كيان سرعان ما سوف يزول، سرعان ما سوف يستولي الفلسطينيين على هذا الكيان من خلال الحرب ما تسمى البعد السكاني في فلسطين.
طيب هذه كلها مؤشرات رائعة الحقيقة جدا، بس فيه هاجس يقول أنه يعني إيش ما سوينا ترى هو القدس ما راح يرجع إلا آخر الزمان. هذه الفكرة مستحوذة على تفكير الكثير من الناس، ولذلك يا جماعة لا تسووا شيء كثير، يعني سووا شيء بس المحافظة على الوضع القائم ولا القدس ما راح يرجع.
طبعا التعاطي مع حجية الفتن لا يكون بهذا المنطق، لا يكون بهذا المنطق. أولا نحن لسنا متعبدين أن يأتي أن ينزل عيسى عليه السلام أو يعني ماذا نملك، تملك الأمة كلها من أدوات حتى ينزل عيسى أو يخرج فلان، أو نحن لا نملك هذه. هذه أحاديث أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، ولكن لسنا متعبدين ذلك. نحن متعبدين بماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أنت متعبد بالعمل، اعمل الشيء الذي تستطيعه، أما الشيء الذي لا تملكه ولا تستطيعه فهذا ليس دورك أنت، ليس دورك أنت. وهذه الأحاديث لا نتكئ عليها لكي نتقاعس أو لا نعمل. ومن قال لك أنه المسجد الأقصى لن يحرر ولن يفتح ولن؟ إذن المسجد الأقصى عاد في زمن عمر، فتحه عمر، وفي زمن صلاح الدين، وفي غيره، ومن يدري. إذن بل لا يوجد في أحاديث الساعة ما يشير إلى أن المسجد الأقصى في زمن عيسى لن يكون بيد المسلمين. على العكس، الأحاديث تشير أن عيسى عندما ينزل في دمشق عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى المسجد الأقصى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل ابن مريم وقد أمكم رجل منكم. فهذا في بيت المقدس، فالخلافة الراشدة وعاصمتها بيت المقدس سوف تكون قائمة قبل نزول عيسى عليه السلام. فهذه قضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ونحن نقول أنه الاتكاء على الأحاديث واستخداماتها وفهمها المغلوط وعدم حتى يعني ترتيبها في حسب أشراط الساعة الصغرى والكبرى وغيرها، هذا خطأ. ربما هذا خطأ يعني جعل جماعات تتورط في قضايا كثيرة جدا، في ترك العمل وفي قضية الفصل بين العبادة وبين الجهاد وبين
جميل. نعم. لعلي أستاذينكم بمشاهدة صورة على الهواء مباشرة ونعلق عليها بينما يشاهدها معنا أخواننا وأخواتنا عبر الشاشة. تفضلوا حتى أخواني المشاهدين معنا لنشاهد هذه الصورة، هذا الشاب الذي يعتقله جندي صهيوني وهو مصر على رفع العلم. ايش توحي لك يعني لعلنا نسمع تعليقاتكم أساتذتي الكرام دكتور سليمان، يعني ما الذي توحي به لك هذه الصورة؟
الذي توحي لي هذه الصورة بأنه يقول مهما فعلتم فلن تكسروا إرادتنا كمسلمين.
أحسنت.
مهما فعلتم فلن تكسروا إرادتنا كمسلمين. أحسنت. وكما يشير في يده اليسرى بما يسمى بعلامة النصر، واليد الأخرى يرفع بها علم بلاده، علم فلسطين الذي فيه المسجد الأقصى. فكأن هذا الذي يعتقل يقول نحن سننتصر وعلمنا سيرفع على المسجد الأقصى بحول الله جل وعلا وقوته.
أحسن دكتور زيادة، علك تعلق على الصورة.
يعني حقيقة هذه الصورة وغيرها من الصور أقول هؤلاء يستحقون منا الدعم والمساندة، وهم يقفون في الخندق الأول في وجه أشد الناس عداوة لهذه الأمة.
أحسنت.
إذا سمحت لي
تفضل.
إذا سمحت لي ليس لا عطر بعد عروس كما يقال، ولكن كلام الدكتور زياد بودي أن أضيف عليه بعض الإضافات إن سمحت لي. تسمح لي؟
تفضل. جدا نعم، كلنا لك دكتور، كلنا لك. تفضل
حبيبك الله. أنا أقول لله الحمد فيما يتعلق بالنصر وبشائر النصر، ولله الحمد منه أمة الإسلام أمة صحيح أنها تمرض ولكن ولكنها لا تموت. والذي يظهر لي والله أعلم أنه حتى الآن لم نكن أهلا للقيادة. لا بد إذا أردنا أن نمسك القيادة أن نكون أهلا للقيادة. فهل نحن نرى أن الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر هي أهل للقيادة؟ الله جل وعلا.
إيش المقومات اللي تجعلها أهل القيادة؟
قبل هذا المقومات سأذكرها الآن. قبل هذا الله ماذا يقول؟ الله جل وعلا يقول ولو شاء الله لانتصر منهم. هل الانتصار من أعداء الله جل وعلا ومن أعداء المسلمين ومن أعداء دين الله جل وعلا هل هو صعب على رب العزة والجلال؟ الله جل وعلا بلحظة واحدة يستطيع أن ينهي هؤلاء كلهم. ولكن أين القيادة؟ القيادة إن تنصر الله ينصركم. هذه أهم مقومات النصر. إن تنصر الله ينصركم. النصر بماذا؟ هل النصر بالذهاب إلى المحافل الكافرة؟ هل الانتصار بالانبطاح للكفار؟ هل الانتصار بمدارات الكفار بما ليس له داعي وليس له ثمرة؟ وإنما الانتصار أن يكون لنا عزة. وإن أردنا العزة في غير كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن سنبقى إذا أردناها في غير هذين الوحيين فنحن سنبقى أذلاء. ونحن نعلم أنه كلما سمعنا عن المسلمين في أي مكان فإنه لا بد أن يرتبط معهم الذل، يرتبط معهم الهوان، يرتبط معهم التعذيب، يرتبط معهم القتل، يرتبط معهم التشريد. أين المسلمون الآن؟ في كل مكان مشردون. فأنا أقول الأمة الإسلامية لا يمكن أن تموت ولكنها تمرض. وذلك حتى إذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولكن أين أنتم؟ أين أنتم تستطيعون أن تحملون شعلة الدين؟ تحملون الدين كاملا. الدين لا يمكن أن يتجزأ، لا يمكن أن أخذ جزء من الدين وأقول هذا هو الدين.
طيب دكتور سيمان، إن تنصر الله ينصركم، هذا شرط للنصر. كيف نحقق على الصعيد الشخصي؟ لأن نحن لا نريد من المشاهد أن يقول خلاص أنا ما لي شغل، هذه مسألة مؤسسات كبرى ومسألة دول وحكومات، أنا ما لي علاقة في الموضوع. نقول له لا، أنت مسؤول، تعال حقق نصر الله في شخصك أنت. إيش هي المواصفات الشخصية للإنسان الذي ينصر الله عز وجل حتى يكون جزء من جيل ومجتمع ينصره الله سبحانه وتعالى؟
جميل جدا. الدكتور زياد قبل قليل ذكر حديث الفسيلة، وأنه لو استطاع الإنسان لو قامت الساعة وكان بيد الإنسان فسيلة واستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم القيامة فليغرسها. فأنا أقول مشكلة المجتمع عندنا أنه يقول ما هو عملي، وما هو عملي في هذا المجتمع الخضم، في هذا العالم الذي لا يعلم أطرافه إلا الله جل وعلا. أنا أقول لك بصراحة، لو أتينا بعود صغير، لو أتيت بعود صغير وقلت أنا سأحرق هذا الاستوديو، هذا حقيقة. لو قلنا هذا الكلام فستضحكون علي بهذا العود تحرقه. ولكن ماذا لو كان خلفي 1000 شخص كلهم يحملون عود واحد؟ هل سيحرقون؟ سيلهونه تماما. ولذلك أنا أقول على الإنسان أن يعمل لله سبحانه وتعالى وإن كان العمل صغير. حينما يرى الإنسان، أنا رأيت في بعض البلدان وهذه حقيقة، أجد عند المسجد مثل الحصالة، صندوق مثل الحصالة وفيه زجاج، ثم أجد شخص يضع فيه مثلا، ورأيت هذا في سوريا كثيرا، يضع فيه ليرة واحدة، ليرتين، تكون ليرة واحدة. واحد يجي يطلع ليرة من جيبه ويحطها بهذا الصندوق، وماذا تعمل؟ ولكن انتظر حتى يخرج اللي في المسجد كاملا، ثم تجد هذا الصندوق قد امتلأ تماما، وكم ستجد فيه من الليرات؟
أحسنت.
هل هذا هو عملنا كأفراد أم عملنا كمجتمع كبير؟ أصله عمل فرد.
أحسنت. بوركت يا دكتور سليمان الحقيقة على ما طرحته. دكتور زياد، احنا طبعا سنصل معك إلى كلمة الختام لأن الوقت قد أزف والأوقات الجميلة تمضي بسرعة، بس قبل كلمة الختام أريد أن أسأل سؤال ألح علي بأن أطرحه. شاب فلسطيني يريد أن يكون نجما في الغناء ويصوت العرب له، وهذا موجود في أحد البرامج المشتهرة الآن والتي يشاهدها للأسف حشود كبيرة. هل تعتقد أن التصويت له نصرة لفلسطين وأنه فوز من بشائر النصر إن شاء الله تعالى؟
أعتقد أن التصويت له من إضاعة المال الذي نهينا عنه، ومثل هذا المال
طبعا بالمناسبة في تقارير تقول أنه فيه يعني جهود في داخل الكيان الصهيوني للتصويت له نكاية بحماس، لأنه يكون يفوز نجم في الغناء من غزة، هذا يبطل المشروعات مثل مشروع إسماعيل هنية عندما قال أريد أن أخرج مليون حافظا لكتاب الله. يعني أتوقع مليون حافظ لكتاب الله يمكن يحرر القدس، بس 10 أو مليون نجم حتى في الغناء أتوقع ممكن يحرروا مدينة
يعني
أخرى.
يعني أعتقد أنه يعني أحيانا يعني عندما تتيه أو تظل السفينة تذهب لهذا الاتجاه، ولكن أنا يعني هذا طبعا في قضية أنت أجبت على السؤال من خلال ما ذكرته عن هذا، لكن أنا أقول أنه البشائر كثيرة جدا، وأنه الأمة في السنوات الأخيرة وجدنا أنها تنصر الله عز وجل، وليس يعني ما نراه من تضحيات في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية وفي أماكن العرب 48 وغيرها من الأماكن، اللي هي علامة على ذلك. وهذه الانتفاضة المباركة التي بدأت في الانتفاضة الأولى بحجر فتنتهي، يعني هي لم تنتهي ولكن وصلت إلى تل أبيب ووصلت إلى الكنيست ووصلت إلى أماكن أخرى. فأقول الذي أرانا سبحانه وتعالى تل أبيب تقصف، والكيان الصهيوني في قنوات يقول مع الأسف قصفت تل أبيب، ويخرج متحدث باسم الاحتلال الخارجية باسم الكنيست يقول رئيس الكنيست يقول إن حماس لا تعرف الله، من يعرف الله لا يقصف القدس، طبعا هي لأنها قصفت الكنيست الإسرائيلي الكنيست الصهيوني. أنا أقول من أرانا هذا المشهد سيرينا بإذن الله جموع المسلمين تصلي في المسجد الأقصى قريبا بإذن الله عز وجل.
بإذن الله تعالى وسنصلي معكم في القدس إن شاء الله. دكتور سليمان شكرا لطرحك الكريم، دكتور زياد شكرا لطرحك الرائع. في آخر كل حلقة نقرب لوحة قناديل الأمل ونوقع عليها، وهذه اللوحة ستحمل توقيعاتكم وتوقيعات كل ضيوفنا اللي سبق أن شرفونا، وتنقل إلى أحد مؤسسات القدس إن شاء الله تعالى. أدعوكم للتوقيع على لوحة قناديل الأمل، بينما ننتقل بأحبتنا المشاهدين إلى فاصل نعود بعده إن شاء الله. الفاصل الذي سننتقل إليه أحبتنا، تفضل دكتور سليمان. أحبتنا الكرام، الفاصل الذي سننتقل إليه هو توقيع لعلم من الأعلام الذين عملوا على نصرة القدس وسعوا لأجل تحريره، بل وماتوا وفي الرمق الأخير يصرون على موقفهم حيال أن يبقى القدس حرا وأن يبقى في حوزة الإسلام، وأن يكون للفلسطينيين وللأمة الإسلامية وللأمة العربية. ذلك التوقيع الذي سننقله إليكم هو للرجل القائد البطل ياسر عرفات، وننتقل معكم إليه. تفضلوا أحبتي الكرام.
القدس قنديل وكل أنت الأمل.
ياسر عرفات ولد في القاهرة في 24 من أغسطس سنة 1929، واسمه محمد ياسر عبد الرحمن عبد الرؤوف القدوة الحسيني. كرس معظم أوقاته لقيادة النضال الوطني مطالبا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقاد الكفاح الفلسطيني من عدة بلدان عربية. كرس حياته للثورة الفلسطينية وهمومها لدرجة أنه قيل كان ينام بجواربه، ولهذا السبب لم يتزوج إلا بعد أن بلغ 61 من عمره. ابتدأ النضال منذ سن مبكرة، وشارك في القتال المسلح ضد إسرائيل وهو في المرحلة الجامعية، وتنقل بين عدة دول عربية يحمل الهم الفلسطيني ويدعو للكفاح ضد المستعمر. وفي سنة 1969 انتخب رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأصبح بذلك القائد الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تضم عدة تنظيمات فلسطينية، واستمر بتولي هذا المنصب حتى وفاته. خاض عرفات مفاوضات وجدالا عريضا مع الإسرائيليين والأمريكيين بغية التوصل لحل يجمع اليهود والفلسطينيين على أرض واحدة، إلا أن عرفات طالما خيب ظنهم في تحقيق استقرار في المنطقة على حساب أرض وشعب فلسطين، مما تسبب له بعداء شديد من قبل الإسرائيليين أسفر عن مضايقات وحصار له بمقره في رام الله ومنعه من السفر خارج فلسطين. ظل عرفات مقاوما تارة ومفاوضا أخرى ليصل ببلاده لحل مع هذا الاحتلال الصهيوني حتى سنوات مرضه ووفاته، حيث كان يشوب مرضه ووفاته الكثير من الغموض واتهامات باغتياله. توفي في 11 نوفمبر 2004 ودفن في مبنى المقاطعة في مدينة رام الله بعد أن شيع جثمانه في مدينة القاهرة، وذلك بعد الرفض الشديد من قبل الحكومة الإسرائيلية لدفن عرفات في مدينة القدس كما كانت رغبته قبل وفاته.
فالقدس قنديل وكل أنت الأمل.
ياسر عرفات رحمه الله تعالى أوصى بأن يدفن في القدس ولم يحصل ذلك، وإنما دفن بالقرب منها، وأنا على يقين أنه سيأتي يوم ينقل جثمانه إلى مدينة القدس كما أوصى. ذاك الرجل حاول الإعلام الصهيوني أن يشوه صورته لكي يقتل فيه شخص الرمز وشخص القائد الذي يحترمه العالم كله، لأنه جاب الأرض من شرقها إلى أدناها لكي يعرف الناس بقضية فلسطين. في وقت من الأوقات كانت المجتمعات الأوروبية تعتقد أنه الإنسان الفلسطيني هو شخص شعره منسدل على كتفيه، أظافره طويلة وكأن له أنياب، هكذا صور اليهود تلك الصورة البشعة للشخص الفلسطيني حتى يتعاطف معهم العالم ويتعاطف معهم الناس. وإذا بياسر عرفات يركب طائرته يصول ويجول في العالم لابسا كوفيته حاملا غصن الزيتون بعدما حمل البندقية لسنوات، ليقول للناس انه احنا مسلمين، احنا عرب، نحن شعب ندافع عن قضية، وتلك القضية عادلة، قضية حرة، قضية تمثل حق ينبغي ان نتشبث به الى الرمق الاخير. وكذلك بقي الى اخر رمق في الحياة يقول يريدونني أن أكون طريدا أو قتيلا أو أسيرا، وأنا أقول لهم بل شهيدا شهيدا شهيدا. هكذا كان يقول رحمه الله حتى لقي الله، نسأل الله عز وجل أن يحتسب شهيدا، لأنه على الأغلب مات شهيدا رحمه الله تعالى، حيث قتل لأنه رفض أن يسلم القدس. يقول لي شاب أنا أحب ياسر عرفات كرمز وكقائد للقضية الفلسطينية ليس لشيء يعرفه الإعلام وإنما لشيء أعرفه أنا. يقول كنت أدرس في فرنسا في السنة 5 من دراستي للهندسة المعمارية، وفي تلك السنة الأخيرة وقع والدي في بعض الخسائر التجارية ووقع في بعض الضيق المالي، فأصبح غير قادر على أن يرسل لي مصاريف الجامعة، أصبحت مهدد بأن أطرد من جامعتي، وأنا وصلت إلى السنة الأخيرة، إلا أنني مع أول السنة واجهت تلك المصاعب، فأصبحت الجامعة تخاطبني بالطرد إن لم أسدد الرسوم. يقول كتبت عابثا رسالة إلى ياسر عرفات وكان وقتها في تونس، كتبت الرئيس ياسر عرفات أنا فلان فلان فلسطيني أدرس في فرنسا في تخصص كذا، إذا وصلتك هذه الرسالة انظر في حالي لعلك تساعدني. هذه الرسالة لم يقرأها الإعلام ولم يصورها الإعلام ولم يشهدها الإعلام. يقول لما ذهبت إلى البريد لكي أرسلها أردت أنه أضعها في البريد المسجل، بعدين قلت يعني هو لو وصلت الرسالة أصلا ما الذي يمكن يعمل لأجلي؟ لا شيء، فليش أدفع عليها رسوم إضافية وأنا محتاج لفرنك واحد؟ فلم أرسلها بالبريد المسجل وإنما أرسلتها بريد عادي. تفاجأت، يقول تفاجأت بعد شهرين بالرد يأتي من ياسر عرفات إلى الشاب المناضل سامي، يقول وأنا والله لا مناضل ولا شيء، أنا مجرد شاب فلسطيني، لكنه بتلك الكلمة رسم في قلبي وسما. إلى الشاب المناضل سامي اتجه إلى مكتبنا في باريس وستحصل على عون ومساعدة لك لإكمال دراستك الجامعية. يقول كانت حلم بالنسبة لي، ذهبت فأخذت المساعدة وسددت الرسوم وأنفقت على نفسي حتى تخرجت من الجامعة، ثم عدت إليهم وقلت كثر الله خيركم الآن تخرجت من الجامعة. هذه شهادة شخصية لم يطلع عليها أحد في التاريخ ولا يعرفها إلا ذاك الشاب. ترى هل يعمل غير المخلص عملا مخلصا دون بهرجة إعلامية ودون أضواء الكاميرات؟ لا أقول ذلك دفاعا عن شخص، فلست معنيا بالدفاع عن أشخاص، ولكني أقول ذلك لأن هذا الشخص تحديدا أصيب بنبال من التشويه الإعلامي ليقتل في نفوسنا، وكأنهم يريدوا أن يسلبونا حتى رموزنا التي نترحم عليها، وكذلك يفعلون عبر كل وسائلهم الإعلامية وعبر كل قدراتهم وطاقاتهم المنتشرة في العالم ليشوهوا رموزنا. أحمد ياسين جعلوه إرهابيا في الغرب، بينما هو ذاك الشيخ الذي أحيا أمه وهو يجلس على مقعده، نور وجهه كان يضيء الكون وما فيه بعزيمته وهمته وقدرته وطاقته. الكثير من الرموز ساروا على طريق القدس ليحرروه، إلا أننا بحاجة لأن نحترم ونمجد أولئك الأبطال بكل ألوانهم وكل أطيافهم، لأنهم كلهم لبسوا تاجا اسمه العمل لأجل القدس والعمل لأجل الأقصى، ولذلك يستحقون منا كل المحبة والتقدير. أحبتي، كنت معكم في هذا البرنامج قناديل الأمل لنضيء قناديلنا، لكم مني كل التحية، محبكم مريد الكلاب، ومن الإعداد أنقل لكم تحية جعفر الوردي، ومن الإخراج تحية حسين الحريري. سنلتقي أحبة وسنصلي في القدس سويا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عتمتي أشع القناة إلى الأمل، واحمل عن القلب المهابة والوجل، وارحل إلى الفتى المكلم بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل، أو أرسل القنديل يقاتيته، فالقدس قنديل وكن